العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل بعد قوله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول بعد ذلك: ولما بلغ أشده. إذن الباري عز وجل وهو يقص علينا من نبأ موسى مع فرعون طوى هذه المرحلة كلها، طفولة سيدنا موسى وطفولته الثانية ولما بلغ أوج الشباب، كل هذا قفز فوقه بيان الله عز وجل رأسا أوقفنا عند هذه المرحلة التالية: ولما بلغ أشده واستوى. يقال في اللغة بلغ أشده، والذي أعرفه أن هذه الصيغة لم يكن العرب يستعملونها قبل القرآن، يعني هذه من الكلمات التي أغنى القرآن بها اللغة العربية، وهي من جوامع الكلم. في كلمات كثيرة العرب ما كانوا جمل، يعني تركيبات ما كان العرب يستعملونها، منها هذه: بلغ أشده. أشد جمع يعني أشدد، أفعل. نعم، يعني كلمة أشد أصلا أشدد، ثم أضغمت الدال في الأخرى فأصبحت أشد، وهي جمع شدة، يعني لما بلغ كل عضو عضو منه أشد أحواله، فالعقل بلغ كماله، والقوة بلغت كمالها، واليد بلغت كمالها، والرجل بلغت كمالها، والأعصاب بلغت كمالها. فكيف تعبر عن هذا بكلمة واحدة؟ تقول: بلغ فلان أشده، أشدده، يعني كل ما فيه نضج وارتقى إلى أوج الكمال. ثم قال: واستوى. واستوى أي تكامل، بلغ درجة الكمال في كل شيء. درجة الكمال هذه يعني كم؟ القرآن في مكان آخر شرح لنا ذلك بأربعين سنة، حتى إذا بلغ حتى إذا استوى وبلغ أربعين سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ففسر الاستواء ببلوغ أربعين عاما. إذن هنا أيضا كذلك، لما بلغ أشده واستوى تكامل كل شيء فيه، أعضاء الجسدية ووعيه وعقله، وهذا يكون عند التكامل الأربعين. عندئذ آتيناه حكما وعلما، المراد بالحكم النبوة، والعلم العلم، يعني ألهمناه كثيرا من المعارف والعلوم التي لم يكن يعرفها، ومتعناه أو أكرمناه بالوحي. والقرآن يعبر في كثير من الأحيان عن النبوة أو الرسالة بالحكم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن من هنا يعني يسلط أسلوب القصص في القرآن الضوء على حياة سيدنا موسى. قبل ذلك في طفولته في شبابه لم يعرج القرآن على شيء من ذلك. وهنا يضعنا أمام حادث فيقول: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ما المراد بالمدينة؟ مصر كما ذكر جمهور العلماء، لأن فرعون كان في مصر وسيدنا موسى ولد في مصر ونشئ وربي في مصر. إذن دخل المدينة يعني دخل أسواق المدينة مصر وهي مصر على حين غفلة من أهلها، أي في وقت يغلب على أهلها فيه الغفلة. معنى ذلك العلماء المفسرون استنبطوا من ذلك أنه دخل في وقت الظهيرة وقت القيلولة، وربما دخل في وقت منتصف الليل يعني في وقت متأخر من الليل، وهذا ما يرمز إليه قول الله عز وجل على حين غفلة من أهلها. في وقت النهار يعني في الوقت الذي يكون الناس في أعمالهم وشؤونهم لا يكونون على حين غفلة. إذن لعله دخل في وقت متأخر من الليل في السوق، فوجد فيها رجلين يقتتلان يتخاصمان، وربما بلغت بهما الخصومة إلى الاقتتال. هذا من شيعته، من شيعة سيدنا موسى، يعني قريب منه، قرابة رحم أم قرابة دين الله أعلم. وهذا من عدوه، قال وكان قبطيا من آل فرعون يعني من جماعة فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني استنصر به ذاك الذي كان قريبا لسيدنا موسى، إما قرابة دين أو قرابة رحم. استغاثه يعني طلب منه أن ينتصر له ضد الآخر الذي كان عدوا أو من الطرف الآخر المعادي لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ونحن قد قلنا من قبل أن مصر كان فيها فريقين، فيها بنو إسرائيل وفيهم الأقباط الفراعنة، وكان بين هذين الفريقين خصومة، وكان الإسرائيليون مستذلين ومهانين، بل ربما كانوا مستعبدين أيضا تحت أيدي الفراعنة. وكانت يعني كل الامتيازات والخصائص حكرا لهؤلاء الأقباط، سواء من الثقافة الدراية كل الأمور الحضارية الاجتماعية، والآخرون لا شأن لهم بشيء من ذلك. وسيدنا موسى كان من بني إسرائيل، إذن فهمنا معنى هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، واضح جدا أن الإسرائيلي كان مهيض الجناح وضعيفا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، رجل مستذل، والآخر كان ذا شوكة وقوة لأنه من آل فرعون أو من قبيلته أو من الأقباط الذين هم الحكام. فوكزه موسى فقضى عليه. انظروا إلى دقة القرآن وبيان الله عز وجل، ما قال رأسا فقضى عليه، وإنما قال فوكزه موسى فقضى عليه. وقضى عليه، لماذا لم يختصر ويقول رأسا فقضى عليه؟ لماذا؟ لو قال فقضى عليه لأوهمنا هذا أن سيدنا موسى تعمد قتله، ولكن الله عز وجل أراد أن يوضح لنا أن موته لم يكن بقصد من سيدنا موسى.
ولذلك قال فوكزه موسى. إذن العمل الذي قام به سيدنا موسى لم يكن أكثر من وكزه، والوكز ضربك الشيء بجمع يدك، هكذا إن فعلت هذا يسمى وكز. نعم. فلما قال لنا الله هكذا فوكزه موسى فقضى عليه، عرفنا ما أراد الباري أن يعرفنا عليه من أن سيدنا موسى لم يكن يقصد قتلا، ولكن هذا الوكز تسبب بموته بدون قصد منه. فوكزه موسى فقضى عليه. وطبعا الوكز يعني لم نسمع لا في النادر ولا في الكثير أن وكزة تميت، إلا إن كانت في مقتل مثلا، وكزة تميت هذا غريب جدا جدا، ولكن هذه الوكزة قضت عليه في الواقع. فقضى عليه مات يعني، أي انقضت حياته بهذه الوكزة. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، أي تأسف سيدنا موسى لهذا الذي جرى، إذ لم يكن يتوقع أن تكون في هذه الوكزة هذه الحادثة هذه الفاجعة الموت. نعم. ولكنه مع ذلك أعاد المسؤولية على نفسه، أنه خضع لوحي الشيطان ووسوسته، فكان ينبغي أن لا يفعل ما فعل، أي ما كان ينبغي عليه أن يكذ هذا الإنسان. نعم. حتى ولم يكن يقصد قتله. هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هنا تثور مشكلة في أذهان كثير من الناس، وهي أننا نعلم أن الأنبياء معصومون بعد النبوة قطعا، وحتى قبل النبوة أيضا عند جمهور العلماء، وقد علمنا من كلام الله عز وجل أن هذه الحادثة كانت بعد النبوة، لأنه قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ثم تابع فقال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فمعنى ذلك أن هذه الحادثة وقعت بعد النبوة. ألا يتناقض هذا مع العصمة؟ الباري أجاب عن هذا. أين الجواب؟ بقوله فوكزه موسى فقضى عليه. لو أنه قتله رأسا لكان الإشكال واردا فعلا، لكنه وكزه. ومن الذي قال إن هذا القطية لم يكن يستأهل وكزا؟ يعني ما في إشكال في الوكز، ولم يقدم سيدنا موسى على هذا إلا لأن هذا الإنسان كان ظالما، وكان الذي استغاثه واستجار به مظلوما، وإلا لا يمكن لظالم وهو يظلم أن يستجير. يعني واحد نازل بالتاني سفق طرق وبديت له يضربه ويميته، والتاني مستضعف وفوق منه عم يجي، شو عم يساوي؟ عم يستنجد بالآخرين تعوا عينوني عليه لحتى كمل عليه. ما يصير هذا، مو منطقي هذا الأمر. من الذي يستنجد عادة؟ الضعيف المظلوم الذي لا يتأتى منه الدفاع عن نفسه. ولذلك أوضح الباري هذا، قال استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وأيا كان الأمر فإن موسى لم يكن ليقدم على ما أقدم عليه إلا بعد أن استبان له أن هذا ظالم وذاك مظلوم، وعندئذ أراد أن يربي الظالم فوكزه. طيب هل في هذه معصية؟ لو أن إنسانا رأى ظالما قد انحط بظلم على إنسان، فأراد الشرطي أو غيره المحتسب أن ينتصف للمظلوم فصفع الظالم أو ضربه وإذا به مات، وقعنا لا نقول إن هذا الشرطي آثم، ولا نقول إنه يكلف بدفع الدية، ولا نقول إنه يقتص منه، لأنه أولا كان محقا في تربيته، ثانيا الضربة التي ضربه بها لا الأطباء ولا العرف لا يقول إن هذه الضربة تقتل، لكن صادف ذلك أجلا. لذلك هذا لا يتناقض مع عصمة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام باعتباره نبيا. إذن لماذا قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين؟ نعم، هذا لا يعني أنه ارتكب معصية أو كبيرة بهذا، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما قالوا، يعني على الرغم من أن سيدنا موسى كان محقا فيما عمل، لما رأى النتيجة ندم وكأنه ارتكب معصية، يعني خيل إلي أني أنا ارتكبت شيء كبير. وهذا شأن الصالحين وشأن الذين يحاسبون أنفسهم على أقل شيء. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أنا ظلمت نفسي بهذا الشيء الذي حصل مني، فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. كمان هون واحد بجوز يقول طيب لما قال فاغفر لي معناته أنه عم يعد حاله عاصي، طيب ماشي الحال معه، هو سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكن الباري أيده في هذا فقال فغفر له. معنى ذلك أن الباري عز وجل عده عاصيا حتى غفر له، ولو لم يكن عاصيا لما قال فغفر له، لا. هذا أيضا لا يرد. الواقع أننا جميعا لو لم يغفر الله لنا لهلكنا، حتى الرسل والأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاللي بده يقول لا 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 أنا ما لي عامل شيء، أنا ما بدي من نية المغفرة، أنا قمت بعمل بطاعات بكذا أنا بدي ثوابها، وإذا كنت مرتكب لي شيء معصية خلي يعاقبني الله. مين اللي بيسترجع يحكي هالحكي هذا؟ ما في حدا، لا الرسل ولا الأنبياء ولا المقربون، لأننا جميعا مغمورون بنعم كثيرة من الله، وليس فينا من أدى شكرا ولا واحد من مليار من هذه النعم. ولذلك قول الله عز وجل فغفر له هذا يتفق مع ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من الزلل في القول والعمل، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.